قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في شروط الطواف. وشروط صحة الطواف 11، هذه شروط صحة الطواف 11 شرطا. قال: النية، هذا هو الشرط الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية. قال: والإسلام، لا يصح الطواف إلا من مسلم، لأن الكافر لا يصح عمله، لا يصح عمله، ومن ذلك الطواف، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والعقل، فلا يصح الطواف من مجنون. ودخول وقته، وتقدم أن أول وقته في المذهب نصف الليل، نصف ليلة النحر. قال: وستر العورة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا في حجة أبي بكر للناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف في البيت عريان، وألا يطوف في البيت عريان، فلا بد من ستر العورة في الطواف. هذه شروط في الطواف كله، طواف الركن وطواف الواجب وطواف السنة، لابد من هذه الشروط في طواف الركن كطواف الإفاضة وطواف العمرة، وفي الطواف الواجب كطواف الوداع، وفي الطواف المستحب كطواف القدوم. قال: وستر العورة واجتناب النجاسة، يعني في ثوبه وفي بدنه، والطهارة من الحدث، يعني الأكبر والأصغر، فلا بد من الطهارة من الأحداث الأكبر منها والأصغر، ولا بد من الطهارة من النجاسة في ثوبه وفي بدنه، هذا هو قول الجمهور. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف في البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والنسائي. واستدلوا بما ثبت أيضا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا أيضا بما ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة كان أول شيء بدأ فيه أن توضأ ثم طاف في البيت. قالوا: وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. والقول الثاني في المسألة، وهو قول في المذهب خلافا للمشهور، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، اختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين وطائفة من أهل العلم، قالوا: إن الطواف ليس من شروطه الطهارة، ليس من شروطه الطهارة، وعلى ذلك فلو طاف وهو محدث أجزأ ذلك. واستدلوا بأن الطواف، واستدلوا بالأصل، فإن الأصل صحة الطواف، هذا هو الأصل، والأصل براءة الذمة من الشروط. قالوا: وأما حديث الطواف في البيت صلاة، الطواف في البيت صلاة، قالوا: فإنه كقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، يعني هو مأمور بالسمت والسكينة والوقار، بالسمت والسكينة والوقار، كالذي يكون في طريقه إلى المسجد، وكالذي ينتظر الصلاة، قالوا ويدل على ذلك أن الشخص في طوافه لا ينهى عن الكلام وينهى عنه في الصلاة، ولا ينهى عن الشرب وينهى عنه في الصلاة، ولا يؤمر باستقبال البيت ويؤمر باستقباله في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام. قالوا فدل على أنه كقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم في صلاة انتظر الصلاة فلا يشبكن، في بعض الأحاديث. وعلى ذلك، وأما أيضا ما استدلوا به من أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، فنقول هذا فعل، والفعل عند أهل الأصول لا يدل على الوجوب. وهذا القول أرجح، وإن كان الأحوط له ألا يطوف إلا وهو متطهر، لكن بعض الناس في هذا الزمن مع الزحام الشديد يحدث، إما أن يخرج تخرج منه ريح أو نحو ذلك، لا سيما كبير السن المرأة، ويشق عليه مشقة شديدة أن يذهب إلى الدورات لدورات المياه ليتوضأ ثم يستأنف الطواف من جديد، هذا فيه مشقة شديدة. وعلى كل حال، فإن الذي يترجح هو القول الثاني في هذه المسألة. قال: وتكميل السبع، لا بد من تكميل السبع، فلو طاف في البيت ستا هل يجزئه ذلك؟ لا، لا بد من سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: وجعل البيت عن يساره، فلا يصح أن يجعله عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف عن جاعلا البيت عن يساره، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. قال: وكونه ماشيا مع القدرة. المشهور في المذهب أن الركوب في الطواف وكذلك في السعي كما سيأتي لا يجزئ إلا مع العذر، مع العذر كالمريض. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأم سلمة أن تطوف في البيت راكبة وكانت تشتكي كما في الصحيحين، رخص لها أن تطوف لأنها كانت شاكية، وهذا في الصحيحين. قالوا: وقياسا على الصلاة، فكما أن الصلاة لا بد فيها من قيام مع القدرة، قالوا فلا بد في الطواف من مشي مع القدرة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية، قالوا: بل يصح الطواف من الراكب مع القدرة، لكنه خلاف الأفضل. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين طاف على بعيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره، وقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن الناس اجتمعوا عليه وكان يطوف ماشيا، فاجتمعوا عليه وقالوا: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرجت العواتق من البيوت، فركب بعيره عليه الصلاة والسلام، وكان يكره أن يدفع الناس بين يديه، فركب بعيره عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنه: فطاف على بعيره والمشي أفضل. فدل ذلك على أن المشي أفضل وإن كان الطواف على البعير أو كذلك على الكرسي ونحو ذلك، أنه مجزئ، أنه مجزئ، وكذلك في السعي، وكذلك في السعي. قال: والموالاة، لا بد من الموالاة، يعني بين الأشواط، فلا يفصل بين شوط وآخر بفاصل يعد في العرف طويلا، لا يفصل بين الشوط الأول والشوط الثاني، ولا بين الشوط الثاني والشوط الثالث بفاصل يعد في العرف طويلا، بل يجب أن يوالي، لأن سلم طاف مواليا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قال فيستأنفه لحدث فيه، لاشتراط الموالاة ولاشتراط الطهارة. يقول لو أحدث في الطواف فيجب أن يستأنف، يعني أن يبدأه من جديد، أن يبدأه من جديد. قال وكذا لقطع طويل، لقطع طويل يعني لغير عذر، فلو أنه فصل بين الشوط الأول والشوط الثاني بقطع طويل في العرف فما الواجب عليه؟ الواجب أن يستأنف. ما معنى يستأنف؟ يعني يبدأ من جديد، يبدأ من جديد. قال وإن كان يسيرا، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. يقول إن كان يسيرا، إن كان يسيرا يعني الفاصل يسير في العرف، بعضهم يرتاح أو يذهب ليشرب مما يزمزم ويكون هذا لدقائق معدودة يسيرة في العرف، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. كذلك إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فكذلك، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فكذلك. أو حضر الجنازة فكذلك، يصلي الجنازة ثم يبني، ثم يبني. والمؤلف هنا قال يبني من الحجر الأسود، إذن أولا لا يقطعه إلا بشيء يسير في العرف، أو إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، أو حضرت جنازة، أو حضرت جنازة فقط. فإذا قطعه لشيء من ذلك فهل يبدأ من جديد؟ فهل يبدأ من الحجر أو من مكانه؟ إذن هو لا يستأنف، لأنه لأن هذا لا يؤثر، الفاصل اليسير في العرف والصلاة الفريضة والجنازة هذه لا توجب أن يستأنفه من جديد. لكن هل يرجع إلى الحجر ليبدأ الشوط هذا من أوله أو يطوف من مكانه؟ هذا رجل طاف أربعة أشواط، طاف أربعة أشواط، وفي أثناء الخامس في نصفه أقيمت الصلاة، أو تعب فارتاح يسيرا، أو حضر الجنازة، فهل نقول له ارجع وابدأ من الحجر أو طف من مكانك؟ قولان لأهل العلم. والمؤلف هنا قال إنه يبني من الحجر الأسود، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة هو وجه عند الشافعية وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة، وهو الراجح أنه من مكانه، أنه من مكانه، لأن الطواف عبادة واحدة، لأن الطواف عبادة واحدة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال وسننه، ما هي سننه؟ قال استلام الركن اليماني في يده اليمنى. الركن اليماني هو الركن الذي يكون قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، الركن اليماني هو الركن الذي يكون قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا هو الركن اليماني، يستحب له أن يستلمه بيده اليمنى. ولم يرد أنه يقبل يده، ولم يرد أنه إذا لم يستلمه يشير إليه، إذن لا يشرع إلا استلامه فقط، إلا استلامه، لا يشرع تقبيله، ولا تقبيل اليد التي استلمته، ولا الإشارة، كل ذلك لا يشرع في حقه. أما الحجر الأسود فيستحب تقبيله أو استلامه وتقبيل اليد أو مسه بعصا أو نحوه وتقبيل هذا العصا أو الإشارة إليه، كل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أشار إليه بيده فقط فلا يقبل يده لأنها لم تمسه. أما إذا استلمه بمحجن أو عصا فإنه يقبل هذا المحجن كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. على النبي عليه الصلاة والسلام. استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود، وكذا الحجر الأسود تقدم وتقبيله، تقدم شرح هذا. ويستحب له إذا أشار إليه بشيء أو استلمه أو قبله، هذا في الحجر الأسود، أن يقول الله أكبر. ثبت هذا في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أول طواف له يستحب أن يقول بسم الله، فيبدأ بالبسملة، وثبت هذا عن ابن عمر كما في البيهقي بسند صحيح، فيقول بسم الله عند أول طوافه فقط، ويكبر عند كل تقبيل له أو كل استلام له أو كل إشارة له، وهذا يكون بعد وكل استلام له، في كل استلام له يكبر أو تقبيل يكبر، كل ما مر عليه كبر. هذا في الحجر الأسود. قال وللطباع، وللطباع هذه سنة في حق الرجال فقط، وصفة للطباع أن يضع وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، أن يضع وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، فيكون منكبه الأيمن، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا، فيكون منكبه الأيمن مكشوفا. هذه سنة، وتكون هذه السنة في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط، أما طواف الإفاضة فلا يستحب فيه الطباع، ولا طواف الوداع، بل هو قد لبس ثيابه، يستحب له أن يكون قد لبس ثيابه، لكن بعض الناس يقدم طواف الإفاضة، يقدمه قبل أن يرمي الجمار، ويكون عليه إزاره ورداءه، فلا يشرع له أن يطبع، لا يشرع له أن يطبع. والاطباع يكون في الأشواط السبعة كلها، قلنا هذا في طواف القدوم وفي طواف العمرة. والرمل، الرمل هو إسراع في المشي مع تقارب في الخطى، إسراع في المشي مع تقارب في الخطى، ليس هرولة وليس جريا، وإنما هو مشي سريع يقارب فيه بين خطاه، يقارب فيه بين خطاه، هذا هو الرمل. هذا يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى، في طواف قدوم وطواف عمرة للرجال فقط، يكون من الحجر إلى الحجر يرمل، من الحجر إلى الحجر يرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة. هل يشرع هذا في طواف الإفاضة أو طواف الوداع؟ لا يشرع، لا يشرع، يشرع فقط في طواف العمرة وفي طواف القدوم. قال والمشي في مواضعها، المشي في المواضع التي يستحب فيها المشي، وبقية الطواف يستحب فيه المشي، فطواف الإفاضة يستحب فيه المشي، وطواف الوداع يستحب فيه المشي، والأشواط الأربعة الأخيرة في طواف القدوم وفي طواف العمرة يستحب فيها المشي. قال والدعاء، ومما ورد بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أبو داود. ويستحب له أن يشتغل في طوافه بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، وليس هناك ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص لكل طواف، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكره، وأما ما سوى ذلك فإنه يدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر ولو بلهجته الدارجة، والأفضل أن يدعو بما جاء في القرآن من الأدعية وبما جاء في السنة، لكن إن دعا بما يحب وبما يتيسر له فهذا أمر جائز. قال والدنو من البيت، يستحب له أن يدنو من البيت، كلما قرب من البيت فهو أفضل، إلا أن يكون هناك زحام فإنه يبتعد عن الزحام ويخفف على الطائفين. والركعتان بعده سنة ويستحب أن تكون خلف المقام، قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وشروط صحة السعي ثمانية، السعي الذي يكون بين الصفا والمروة شروط صحته ثمانية: النية في حديث إنما الأعمال بالنيات، والإسلام والعقل والموالاة، تقدم ذكر ما يدل عليها في الطواف فكذلك في السعي. لا بد إذن من الموالاة كذلك بين أشواط السعي، فلا يفصل بين أشواط السعي بفاصل طويل في العرف، يستثنى من ذلك ما إذا أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة كما تقدم شرحه. أما الموالاة بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فهو سنة، فهو سنة. لو طاف في البيت سبعة أشواط والى بينها ثم استراح طويلا، ذهب إلى بيته ونام ثم عاد، فطاف بين الصفا والمروة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فالموالاة بين الطواف وبين السعي سنة. أما الموالاة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي فهو شرط، لا بد أن يوالي. قال: والموالاة والمشي مع القدرة، تقدم الكلام على هذا، وأن الراجح أن المشي أفضل، أن المشي أفضل من الركوب وإن كان الركوب يجزئ. قال: وكونه بعد طواف، لا يصح سعي إلا بعد طواف، لا بد أن يسبقه طواف، لا بد أن يسبقه طواف. هذا رجل ذهب إلى مكة وهو قارن أو مفرد، فأتى البيت فوجد زحاما، فوجد زحاما في الطواف، فذهب فسعى بنية الركن، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك، لا يصح السعي إلا بعد طواف. نقول: إذا أردت أن تسعى فطف أولا طواف القدوم ثم اسعى بين الصفا والمروة، هذا هو الصحيح عليه المذاهب الأربعة. لابد إذن أن يكون السعي بعد طواف ولو كان هناك فاصل طويل في العرف، لكن المقصود أن يكون قد سبقه طواف، أن يكون قد سبقه طواف، لا بد أن يسبقه طواف. قال: ولو مسنونا كطواف القدوم، لو كان هذا مسنونا كطواف القدوم، طواف القدوم سنة، ثم يسعى بينه للركن ثم يسعى بعده للركن بين الصفا والمروة، يجزئ هذا السعي للمفرد والقارن كما تقدم عن سعي الحج، لكنه لا بد أن يكون بعد طواف. بعض العلماء رخص في كون السعي لا يسبقه طواف في يوم النحر، لأن سلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وأما ما سوى ذلك فالصواب المقطوع به أنه لا يصح إلا، لا يصح إلا بعد طواف. قال: وتكميل السبع، لو أنه طاف ستا هل يجزئه؟ نعم، لا يجزئه، لا بد أن يطوف سبعا، لكن لو زاد طاف 14 شوطا نقول طوافه يصح والزيادة لغو. بعض الناس يقول: أنا حججت أو اعتمرت وطفت 14 مرة من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، كنت أظن أن هذا شوط، وهذا غلط، بل من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة، لا بد أن يستوعب ما بين الجبلين، لا يجب الرقي فرقي الصفا ورقي المروة سنة، لكن الواجب أن يبدأ من طرف الجبل هنا في الصفا إلى طرف الجبل في المروة، لابد أن يستوعب، لا يجب الرقي لكن يجب أن يستوعب ما بين الجبلين، لابد، لأنه لا يصدق عليه أن يطاف بينهما حتى يستوعب. فلو أنه بدأ بعد مثلا 10 أمتار أو 5 أمتار من الصفا وبدأ بالطواف لا يجزئه ذلك. والمستحب له أن يبدأ، والمستحب له إذا رقى الصفا أن يقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثانية: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثانية، ثم يقول الذكر ثالثة، فيكون الذكر يقال 3 والدعاء 2، ثم ينزل إلى المروة. وإن كان رجلا فيستحب له أن يسعى سعيا شديدا بين الميلين الأخضرين، فإذا أتى إلى المروة فعل كما فعل على الصفا، استقبل القبلة وقال الذكر الذي تقدم، يقول ذلك 7 مرات، وعلى ذلك فوقوفه الأخير عند المروة لا يشرع، إذا وصل إلى المروة عند آخر طوافه ينصرف ولا يرقى المروة في آخر مرة ويدعو بما تقدم، لأنه يقول ذلك 7 عند الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا، فإذا أتى إلى المروة وقد فرغ من سعيه انصرف ليحلق رأسه أو يقصره. قال: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لأن الله بدأ بذلك فقال: إن الصفا والمروة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به، كما في النسائي. قال: وسننه الطهارة وستر العورة، هذه سنن، الطهارة سنة في السعي، وهي ركن، وهي شرط في الطواف في المذهب كما تقدم. وسننه الطهارة وستر العورة، وعلى ذلك فلو أنه طاف محدثا بين الصفا والمروة فلا حرج عليه في المذهب، وكذلك على الراجح. والموالاة بينه وبين الطواف، يقول: يستحب أن يوالي بينه وبين الطواف، فيستحب له أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طوافه، بعد طوافه. قال: وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ولم أقف على دليل يدل على أنه يرش منه الثوب، وإنما جاء شربه، إنما جاء شربه والتداوي به، وأما رش الثوب فلا أعلم دليلا يدل على ذلك. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وقد جاء بعضه عن ابن عباس، بعض هذا الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنه، يدعو بما أحب بهذا الدعاء أو غيره، هذا دعاء حسن إن دعا به أو بغيره فلا بأس. وتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما لمن أتى المدينة، لا أن يشد رحله لذلك، أما من أتى المدينة فيستحب له أن يزور قبره وقبر صاحبيه، وليس له أن يسافر لأجل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. فلا يشد الرحل إلى غير هذه المساجد. وتستحب الصلاة بمسجده وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، متفق عليه. زاد أحمد: فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. والمشهور في المذهب أن هذا لا يخص الصلاة، بل سائر الأعمال الصالحة تضاعف، وهذا قياس صحيح، فسائر الأعمال الصالحة تضاعف. قال: وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، جاء هذا في الطبراني بسند فيه ضعف، وجاء في مستدرك الحاكم والحديث حسن أن صلاة في المسجد النبوي أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى. وعلى ذلك فتكون الصلاة في المسجد الأقصى عن 250 صلاة، وهذا أصح، عن 250 صلاة وهذا أصح. فالمسجد النبوي الصلاة فيه أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.